الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قدوة المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان وعرف مقامهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في مسجد حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لسنته وأن يوفقنا للتمسك بها وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. نحن بحمد ربنا سبحانه وتعالى نتفقه في ديننا في فقه شعيرة عظيمة من شعائر الدين يقبل عليها عباد الله في هذه الأيام، في فقه الحج من كتاب منار السبيل، ونتلمس فيما نقرره الدليل، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمحبة أئمة الإسلام ولمعرفة أقدارهم ولنصرة الدليل واتباع الحق حيث وجدناه. بالأمس كنا نتكلم عن مسائل مهمة تتعلق بشروط وجوب الحج، وفرغنا منها فذكرنا 5 شروط. هذه الشروط 5 مشتركة بين الرجال والنساء، وبقي معنا شرط واحد يتعلق بالنساء سيرد اليوم إن شاء الله عز وجل في الدرس، فليتفضل القارئ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا.
نعم، من كملت فيه شروط وجوب الحج فكان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، وانتفت عنه الموانع، فلم يكن مريضا، ولم تكن المرأة حاملا، فلا موانع فيه تمنعه من السعي، قال المصنف لزمه السعي فورا. وهذه المسألة المشهورة عند أهل العلم: هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ والصحيح ما ذكره المصنف أن الحج يجب على الفور، وقال فورا أي في وقته، وليس المراد بقوله فورا من عند اكتمال الشروط، وإنما المراد عند وقت الحج. يعني مثلا لو أن مسلما اكتملت فيه الشروط في شهر محرم، هل يلزمه أن يذهب إلى مكة فورا؟ الجواب لا، وإنما يلزمه إذا جاء وقت الحج، فهذا هو المراد بالفورية، أي عند وقت الحج. فهذا هو القول الصحيح، وسيذكر المصنف الأدلة ونعلق عليها ونزيد عليها إن شاء الله. نعم،
قال رحمه الله: نص عليه،
نص عليها الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. نعم،
فيأثم إن أخره بلا عذر.
نعم، هذه من آثار القول. إذا قلنا إن الحج على الفور فاستطاع وانتفت الموانع فأخره سنة كان آثما، فإن أخره سنتين كان آثما. وإذا قلنا إنه على التراخي وهو قول مرجوح لا يكون آثما.
قال رحمه الله: بناء على أن الأمر للفور.
وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين، أن الأمر إذا تجرد عن قرينة يحمل على الفور. نعم. وقد أمرنا بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيجب علينا الحج فورا. نعم.
قال رحمه الله: ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر للوجوب، فقال: تعجلوا، تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة. ثم ذكر علة تؤيد الوجوب: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فهذا الحديث دليل من المنقول، وفيه إشارة إلى دليل من المعقول. أما المنقول فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المعقول فإن الإنسان إذا أخر الحج لا يدري ما يعرض له. المرأة إذا اكتملت فيها الشروط وانتفت الموانع وأخرت لا تدري ما يعرض لها، قد تتزوج وتحمل ثم ترضع ثم تحمل ثم ترضع ثم تحمل، ولا تدري متى تنتهي هذه العوارض. الرجل قد يكون صحيحا قويا يضرب الأرض برجليه، لكنه لا يدري ما يحصل له، فقد يمرض مرضا يقعده. فهذا دليل من المعقول على أن الحج يجب على الفور، وقد أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، واحتج به الإمام أحمد، يعني أنه عنده صحيح، واحتج به سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، وهذا يعني أنه عنده صحيح، وصححه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل في بعض كتبه، وحسنه في بعض كتبه، فالحديث صالح للاحتجاج به، وهو إما حسن أو صحيح، وهو دليل ظاهر على وجوب التعجل بالحج. كذلك استدل أهل العلم بما رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمطار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن منصور في سننه، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: إنها أسانيد صحيحة. فعمر رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمطار فينظروا كل من كان له جدة، أي قدرة واستطاعة، عنده مال وقدرة، ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، أي أن فعلهم ليس فعل المسلمين. وليس المراد أنهم كفار، وإنما المراد أن فعلهم ليس فعل المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، أي أن هذه من صفات الكفار. فتأخير الحج لمن كان قادرا ليس من صفات المسلمين، بقول عمر رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. فهذا يدل على وجوب الحج فورا، لأنه لو لم يكن الحج واجبا فورا لما استحق مؤخره العقوبة، فدل ذلك على أنه واجب فورا. كذلك ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن عليا رضي الله عنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. مثل هذا يا إخوة روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضعيف جدا. والبيهقي قال إن له شاهدا في قول عمر، لأنه صح عن عمر أيضا أنه قال: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، لكن المرفوع ضعيف ولا يصلح للتقوية لأنه ضعيف جدا. لكن هذا الأثر جاء عن علي رضي الله عنه، ذكره في البداية والنهاية بسند صالح، ورواه سعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه بنحوه بسند صحيح، لكني ذكرت علي رضي الله عنه لنجمع قول علي رضي الله عنه مع قول عمر رضي الله عنه. ويشهد لهذا القول أيضا قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. ولا شك أن الحج من أعظم الخيرات، فنحن مأمورون بالسباق إليه، والسباق يقتضي الفورية. فهذه الأدلة تدل على أن الحج يجب على الفور. وبهذا نعرف خطأ بعض المسلمين الذين يؤخرون الحج مع قدرتهم. فمن عجائب ما يصادم هذه الأدلة ما نسمعه من بعض المسلمين في البلدان، أنهم يقولون: أخر الحج حتى تتقدم في السن. لماذا؟ قال: حتى تذنب، فإذا جئت في آخر السن تحج فتهدم الذنوب. وهذه من مصايد الشيطان، أولا ليرجيهم أمامك الحج: لا بأس، أمامك الحج، هذا ذنب سيهدمه الحج إن شاء الله، أمامك الحج. وثانيا ليؤخر هذه الفريضة. كذلك نعرف خطأ بعض المسلمين الذين يقولون إن المرأة لا تحج إلا إذا تزوجت، فلا يحج بها إلا زوجها، فتكتمل الشروط في البنت عند أبيها، ويقول: لا، حتى تتزوج. وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الواجب المبادرة بالحج. نعم.
قال رحمه الله: وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه
نعم، هذا اعتراض. أنتم تقولون يجب الحج على الفور، والحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح، وقيل قبل هذا، وقيل قبل السنة التاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة مع اكتمال الشروط فيه، فهذا يدل على جواز التأخير. الاعتراض واضح، اعتراض بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم. فبماذا أجاب المصنف؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه.
نعم، أجاب بأنه أخره لوجود المانع. نعم، اكتملت الشروط لكن وجد فيه مانع، وهو الخوف على المدينة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو حج سيحج معه الصحابة، فقد يكون في ذلك العام خوف على المدينة، هذا ما وجه به المصنف. لكن هناك ما هو أقوى من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى العام العاشر ليعلم الناس أنه سيحج هذا العام، فيتوافد عليه الناس ليتعلموا المناسك منه، يعني أخر حجه من أجل مصلحة اجتماع المسلمين عليه، لأنه إذا علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في العام العاشر يتوافدون عليه، وهذا الذي وقع كما قاله جابر رضي الله عنه، فلم يبق أحد يقدر على الوصول إلى المدينة إلا وصل من أجل الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحج مع المشركين، فإنه في العام التاسع كان بعض المشركين يحج، ومن عادة المشركين كما قدمنا أن أحدهم إذا لم يجد ثوبا من الحرم لا يطوف بثيابه، بل ينزع ثيابه ويطوف عريانا رجلا كان أو امرأة. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج معهم، وأمر أبا بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه في السنة التاسعة أن يعلنوا أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان، وأن لا يطوف بهذا البيت مشرك ولا عريان، فكان تأخير النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المصلحة. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج عند استدارة الزمان إلى هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فالله خلق السماوات والأرض وخلق الزمن وجعل الأشهر، لكن المشركين كانوا يتلاعبون بالأشهر فيقدمون ويؤخرون، فاختلف وقت الحج عن وقته الحقيقي، لكن شاء الله أن يستدير الزمان فيوافق الحج وقته في العام العاشر، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه ليكون حجه في العام الذي يستدير فيه الزمان على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فمن أجل هذه المصالح أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه. يترتب على هذا القول مسائل، من أهمها إذا استأذنت المرأة زوجها في الحج فهل يجوز له أن يمنعها؟ الجواب لا يجوز له إلا لمانع أو عذر، أما إذا خلت من الموانع ولا عذر فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من المبادرة إلى الحج. ويستحب لها أن تستأذنه، لكن لا يجوز له أن يمنعها من الحج. يتفرع على هذا مسألة، وهي لو منع الرجل زوجته عن الحج فهل يجب عليها أن تطيعه؟ نحن نعلم أن حق الزوج على امرأة حق عظيم، وأن النصوص وردت بتعظيم حق الزوج، لكن ها هنا لا يجب على المرأة أن تطيعه إذا منعها من الحج لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. والآن منع الزوج للمرأة أمر بالمعصية ولا طاعة له في هذه المعصية. المسألة الثانية وهي كثيرة الوقوع والدوران، إذا منع الوالد ولده من الحج فور الاستطاعة شاب مسلم بلغ عاقل حر مستطيع قادر ببدنه وماله، لكن والده يخاف عليه، قال لا أخر الحج، تحج بعد 10 سنين حتى تصبح قويا. أمه تخاف عليه، قالت لا لا تحج هذا العام. يا أمي أنا مستطيع، قالت لا لا تحج. هل يجب عليه أن يطيع والده؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يطيع والده، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ينبغي أن يسعى في رضا والديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيلين الكلام ويلين الخطاب ويستعطفهما ويريهما أنهما يمنعانه من أمر يحبه حبا شديدا. والوالد رفيق رقيق، فإذا استعطفه الولد وأحسن الاستعطاف فإنه إن شاء الله يستجيب له. لكن على كل حال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال رحمه الله: إن كان في الطريق أمن.
نعم، إن كان في الطريق أمن، كحالنا في هذا الزمان، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة وأن يجزي ولاة الأمر في هذا البلد خير الجزاء على ما يبذلونه من تأمين الطريق وتيسير الأمور. فإن كان الطريق آمنا وجب عليه المبادرة، وإن كان هنالك خوف كما في الأزمان الماضية يحدث الناس أن الواحد منهم إذا خرج من بلده يودع أهله كأنه لن يعود إليهم، وإذا عاد يعتبر كالمولود الجديد لكثرة قطاع الطرق ولكثرة الخوف وشدته. فإن كان الطريق مخوفا فإنه لا يجب عليه أن يبادر بالحج، ولا يجب عليه أن يحج أصلا حتى يأمن الطريق. نعم.
قال رحمه الله: لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر.
نعم، إيجاب الحج مع عدم أمن الطريق فيه ضرر عظيم، قد تذهب به النفس وقد يذهب به المال، ففيه ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وهذه أيها الإخوة قال فيها العلماء: هذه قاعدة كلية في تحريم كل ضرر ومنع كل ضرر، فكل من استحل ضررا فطالبه بالدليل، وإلا فاضرب بهذا الحديث وجهه. الذي تقول له: يا أخي الدخان، شرب الدخان هذا حرام، قال لا هذا مكروه أو مباح، قل له: أين الدليل؟ ولن يجد دليلا. فإن لم يجد فاضرب بهذا الحديث وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فحرم الضرر بكل وجه، والدخان فيه ضرر من كل وجه. الدخان يضر صاحبه ويضر الناس جميعا ويضر حتى الجنين في بطن أمه، ويضر بالمال ويضر بالدين. ولهذا الدخان لا شك في تحريمه، وكل ضرر في ديننا محرم. فهذه الشريعة شريعة جلب المصالح ودرء المفاسد، فكل أمر نافع قد شرعه ربنا، وكل أمر ضار قد منعه ربنا. فحج الإنسان إذا كان يترتب عليه ضرر في الطريق أو في غيره فإنه لا يجب عليه. في غيره مثلا لو كان يخاف الضرر على بيته مثلا، فرضنا أن عنده أولاد يقوم برعايتهم وقد أصبحوا في سن خطرة ويتفلتون ويحيط بهم أهل الحرام من كل جانب، وخاف عليهم خوفا له ما يسنده، وليس خوف الخيال وإنما خوف يدل عليه الواقع أنه إن غاب عنهم انحرفوا، فخاف الضرر، فإنه لا يجب عليه أن يبادر بالحج. إذا ظهر في وقت من الأوقات لصوص في البلد يسطون على البيوت في تلك السنة، وخشي إن ذهب وعلم اللصوص أن بيته لا رجل فيه سطوا عليه، فإنه لا يجب عليه أن يبادر في هذه الحال، لأن الضرر المتحقق يقينا أو غلبة ظن يمنع المبادرة بالحج. نعم.
قال رحمه الله: وهو منفي شرعا ولو بحرا، لحديث: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله.
يعني حتى لو كان الطريق إلى الحج بحرا فإنه يجب أن يذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه نهى عن ركوب البحر إلا في العبادة، في الحج أو العمرة أو الجهاد، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وركوب البحر جائز على كل حال، يجوز للإنسان أن يركب البحر للسفر للنزهة، يجوز أن يركب البحر للسفر للتجارة، يجوز أن يركب البحر للسفر للعبادة. نعم.
قال رحمه الله: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه.
نعم. إن عجز عن السعي لعذر يغلب على الظن عدم زواله، لأن العجز قد يكون لا يرجى زواله وقد يرجى زواله، قد يمرض الإنسان مرضا لكن يرجى أن يزول، فهذا لا ينيب، وإنما الذي ينيب من عجز لعذر يغلب على الظن أنه لا يزول، ككبر، الكبير إذا كان عاجزا، ليس الكبر في ذاته عجزا كما قدمنا، وإنما الكبير إذا كان عاجزا لكبر سنه، لا يستطيع أن يركب، لا يستطيع أن يمشي، يشق عليه مشقة شديدة أن يتحرك، فهذا عاجز، أو لمرض لا يرجى برؤه، مشلول، شلا، شللا، لا يستطيع معه أن يمشي ولا يرجى برؤه بحسب علم الأطباء، فإنه يلزمه أن ينيب فورا كما يجب عليه أن يحج فورا، فلا يؤخر ويؤخرها إلى سنة وسنتين وثلاث، فإن كان قادرا على الإنابة فأخر فهو آثم. قال: لزمه أن يقيم نائبا حرا، وزد بالغا، لأن العبد لا يقع منه حج واجب، والصبي لا يقع منه حج واجب، فلا يناب في حج واجب. واضح يا إخوة؟ العبد لا يقع منه حج واجب. ألم نقدم البارحة أن من شروط وجوب الحج كمال الحرية؟ فالعبد حجه ليس حج وجوب، والصبي كذلك، فلا يقام في حج واجب. لو أنه أناب صبيا عمره 10 سنوات لما يبلغ فحج عنه لا يسقط الفرض، لأن حج الصبي لا يسقط الفرض عن نفسه، هذا من وجه، ولأن الصبي لم يحج عن نفسه ولو حج قبل ذلك 10 مرات لا زال حج الفرض قائما عليه، فيكون لم يحج عن نفسه. وكذلك العبد لم يحج عن نفسه، حتى لو حج قبل هذا 1 ومرتين و3 لا زال الفرض لم يسقط عنه إن عتق، لأنه إن مات عبدا فلا يجب عليه الحج أصلا. قال الشيخ ولو امرأة، يعني ولو أناب الرجل امرأة أو أنابت المرأة رجلا فإنه ينيب ويصح هذا. نعم.
قال رحمه الله: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خزعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه.
هذا دليل على أن المرأة تنوب عن الرجل، لأن تقول: إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فالمرأة تنوب عن الرجل، وإذا نابت المرأة عن الرجل فالعكس من باب أولى، العكس من باب أولى، أن ينوب الرجل عن المرأة. وهذا الحديث أيضا دليل على وجوب التوكيل وأن يقيم نائبا، لأن المرأة قالت: أدركته فريضة الله، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنه فرض عليه، فدل ذلك على أنه يجب أن ينيب. نعم.
قال رحمه الله: فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح: لا نعلم فيه مخالفا، فعكسه أولى.
نعم.
من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك.
يعني من بلد العاجز، فلو كان العاجز من السودان مثلا يجب أن ينيب من السودان، لو كان العاجز من المغرب يجب أن ينيب من المغرب. لماذا؟ قالوا: لأنه لو حج بنفسه لحج من بلده، فكذلك في الإنابة. وجه هذا القول أنه لو حج بنفسه لحج من بلده، فكذلك في الإنابة ينيب من بلده. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب أن تكون الإنابة من بلده، بل ينيب ولو من مكة، لأن قطع الطريق قطع المسافة ليس مقصودا في الحج، ليس المقصود في الحج أن يقطع الإنسان المسافة، وإنما المقصود أن يصل إلى مكة. فإذا كان واصلا إلى مكة فالحج صحيح. يعني يا إخوة، مثلا لو أني من المدينة ذهبت إلى مكة لعمل لا أريد الحج، فشاء الله أن أبقى إلى وقت الحج، فلما جاء وقت الحج قلت: أنا موجود هنا، لماذا لا أحج؟ فهل أنشئ الحج من مكة أو يجب علي أن أرجع إلى المدينة؟ الجواب: أنشئ الحج من مكة، لأن المسافة ليست مقصودة في الحج فلا تطلب، يعني لا يطلب الإنسان إطالة المسافة. تبوا يا إخوة، هنا مسألة مهمة. العلماء يقولون: المشقة إن وقعت للإنسان أجر عليها ولا يشرع له أن يطلبها. المشقة إن وقعت للإنسان أجر عليها، أجرك على قدر نصبك، لكن لا يشرع له أن يطلبها. فلا يشرع للإنسان مثلا أن يأخذ الطريق البعيد من أجل أن يتعب يعني نفسه، فطلب طول الطريق أو قصد المسافة ليس مطلوبا شرعا، فيصح أن يكون النائب من أي مكان ولو كان من مكة، والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئه ذلك.
نعم، يجزئه ذلك ويسقط الفرض، لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه برئت ذمته. هذه قاعدة، من فعل ما يجب عليه برئت ذمته. يعني مثلا يا أخي أنت في الطائرة، دخل وقت الصلاة، مثلا دخل وقت صلاة الفجر، وسيخرج الوقت قبل أن تهبط الطائرة على الأرض، فإنك تصلي على حالك. إن تمكنت أن تتجه إلى القبلة اتجهت، إن تمكنت أن تصلي قائما صليت، ما تمكنت تصلي على حالك ولو جالسا على الكرسي، وتومئ بالركوع والسجود وتبرأ ذمتك. فإذا هبطت الطائرة على الأرض لا يجب عليك أن تعيد الصلاة، فمن فعل ما يجب عليه برئت ذمته فيجزئه. فلو زال العجز بعد هذا لا يلزمه أن يحج. شخص مريض، قال الأطباء هذا المرض لا يزول، لا نعرف له علاجا، مقعد، فأناب فحج عنه، فشاء الله أن يشفى بقدرته. وكم من واقعة وقعت، قال الأطباء هذا الرجل لن يقوم من هذه الغيبوبة، وإذا به يصحو ويعيش سنين. ولذلك يقول الحكيم: عليك بتقوى الله فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صغار يرتجى طول عمرهم، قد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. فالله قادر على كل شيء، فلو أن المريض العاجز شفي بعد أن أناب فإنه لا يلزمه أن يحج، وقد برئت ذمته. نعم.
قال رحمه الله: ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه.
نعم، ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه، لأنه ها هنا قد قدر على الحج قبل أن يشرع النائب في الحج، ففي هذه الحال لا يجزئه حج البدل، بل لا بد أن يحج بنفسه. نعم.
قال: لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل.
نعم.
فلو مات ما لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع،
يعني لم يحج حج الفريضة. نعم.
أو بإيجابه على نفسه،
أي نذر فقال لله علي أن أحج. والنذر أيها الإخوة مع كونه عبادة مكروه أو محرم أن يدخل فيه. بعض أهل العلم يرى أن الدخول في النذر مكروه، وبعضهم يرى أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنما يستخرج به من البخيل، فهو منهي عنه. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر وأن يقول مثلا إن شفى الله مريضي أحج أو نحو هذا، لأن النذر لا يجلب شفاء، وإنما يدعو الإنسان ربه. لكن لو نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه أن يأتي به. فإذا نذر أن يحج كل عام وجب عليه أن يحج كل عام ما دام مستطيعا. فلو مات من نذر نذرا معينا قال لله علي أن أحج هذا العام، فمات قبل الحج وجب عليه الحج بالنذر، فيجب أن يستنيب، أو إن مات يجب أن يناب عن من تركته. نعم.
أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه،
لأنها من الحقوق، من حقوق الله، فتخرج قبل قسمة التركة، قبل قسمة تركته يخرج ما يدفع لمن يحج عنه أو يعتمر، وهذا قبل أن يقسم المال على الورثة. نعم.
قال رحمه الله من حيث وجب،
وقد سمعنا المسألة هل يجب من حيث وجب أو لا يجب، والصحيح أنه ليس بواجب. نعم.
نص عليه لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
وهذا وجه الشاهد، قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين، أي لآدم، أكنت قاضيته؟ أيلزمك أن تقضيه؟ قالت نعم، هذا مقتضى الحال. قال اقضه الله فالله أحق بالوفاء، فهذا يدل على وجوب أن يقضى وأنه كالدين، فيخرج المال قبل قسمة التركة. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام.
نعم. لا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، هذا قول جمهور أهل العلم، جمهور العلماء خلافا للحنفية يرون هذا، أنه لا يصح منه حج عن غيره ما دام لم يحج عن نفسه. فإن حج عن غيره جاهلا، يحب والده أكثر من نفسه، من بره بأبيه يحب والده أكثر من نفسه، فقال أبدأ بأبي قبل نفسي، وقال لبيك اللهم حجا عن أبي، وذهب وأدى المناسك وانتهى من المناسك وفرغ، عند الجمهور يقع الحج عنه ولا عبرة بنيته، هنا تلغو بحكم الشرع ويقع الحج عنه هو، ويصح عنه وينصرف إلى فرضه. نعم.
قال رحمه الله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن سبرمة، قال حجزت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن سبرمة. رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني هذا عنك وحج عن سبرمة.
نعم، هذا الحديث اختلف فيه رفعا ووقفا، والصحيح أنه صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال حججت عن نفسك. وفي رواية قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ويستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الحج عن الغير يصح حتى في النفل، يصح حتى في النفل، ليس من شرط الحج عن الغير أن يكون فرضا، بل لو أن الولد أراد أن يحج عن أبيه تطوعا، أبوه حج ومات ثم أراد أن يحج عنه، فإنه يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تلحظون قال للرجل حججت عن نفسك، فسأله عن نفسه قال لا. هل سأله عن شبرمة؟ هل سأله عن شبرمة؟ هل قال وهل حج شبرمة؟ ما سأله. ولو كانت النيابة لا تصح إلا في الفرض لقال له وهل حج شبرمة كما سأله عن نفسه. فلما أطلق علمنا من هذا أنه يصح سواء كان نفلا أو فرضا، لاحتمال أن يكون شبرمة قد حج في السنة الماضية، فلما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم علم جواز هذا. ولفظ الدارقطني يدل لما ذكرناه أنه يصح عنه، لأنه قال هذه عنك بعد أن قال لبيك عن شبرمة، بعد أن أحرم نوى عن شبرمة قال هذه عنك وحج عن شبرمة، فدل هذا على ما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما.
نعم، المرأة تزيد على الرجل شرطا سادسا وهي أن تجد زوجا أو محرما. والمحرم يا إخوة هو من يحرم على المرأة على التأبيد لنسب كأخيها أو سبب، والسبب هو الرضاع أو المصاهرة، الرضاع أو المصاهرة كأخيها من الرضاعة، أو المصاهرة كوالد زوجها. وهذا هو المحرم، يعني من حرمت عليه على التأبيد، فمن حرمت عليه مؤقتا فليس محرما. يعني المرأة إذا تزوجت محرمة على كل الرجال عدا زوجها، لكنه تحريم مؤقت ما دامت مزوجة، فهذا ليس من باب المحرمية. إذا حرمت المرأة على الرجل على التأبيد لغير سبب أو لغير سبب مباح أو نسب، كما لو حرمت عليه بسبب اللعان، الرجل إذا لاعن امرأته، وليس اللعان هو اللعن يا إخوة، ليس اللعان معناه أن يقول للرجل لزوجته لعنك الله وأنت ملعونة، لا، الملاعنة معناها أن يعلم الرجل أن امرأته زنت والعياذ بالله ولا يجد شهودا فيلاعنها باللعان المعروف، فإذا لاعنها حرمت عليه على التأبيد، لكن الحرمة هنا حرمة عقوبة فلا يكون محرما لها. كذلك الرجل إذا تزوج المرأة وهي في عدتها من غيره، رجل تزوج امرأة معتدة من غيره في عدتها، فإنه يفرق بينهما ولا شك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واستدلوا بما فعله عمر رضي الله عنه مع سبيعة الأسلمية عندما تزوجها رجل وهي في العدة ففرق بينهما أبدا، وهذا رواه الشافعي بإسناد صحيح. على هذا القول تحرم عليه هذه المرأة على التأبيد، لكنه ليس محرما لها، فلا بد أن تجد المرأة زوجا زواجا شرعيا وليس زواج الحيلة. تأتي المرأة إلى جارها تقول يا أبا فلان اعقد علي حتى أحج معك، لا يريدها زوجه ولا تريده زوجا، ويعلم الله أنهما يعتقدان بعدم حلهما لبعضهما، لكن لمجرد الحيلة. وقد يأتيان هنا ويعيشان مع بعض في غرفة بالنظام وكذا، ويسألون كثيرا عن مثل هذا، وهذا لا يبيح للمرأة أن تسافر مع هذا الرجل لأنه ليس زواجا شرعيا. فلا بد أن تجد المرأة زوجا تزوجته بزواج شرعي يقصد منه ما يقصد من النكاح من الاستدامة والولد، أما هذا النكاح فهو أولا صوري ثانيا مؤقت، فهو من نكاح المتعة المحرم. فلا يحلل أن تسافر المرأة مع هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله: قال أحمد: المحرم المحرم من السبيل.
نعم.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح.
نعم. وجاء في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لكن المصنف ترك هذا إلى هذه الرواية التي أوردها لأن فيها إطلاق السفر. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فيحرم سفر المرأة بلا محرم، وتحرم خلوة الأجنبي بالمرأة ولو كان طبيبا. يحرم على المرأة أن تدخل عيادة الطبيب الذكر بمفردها، فإن دخلت معها امرأة مأمونة أو محرم جاز، وفي هذا صيانة للأعراض. قال أحدهم: أتتهموننا عندما تحرمون خلوتنا ببنات أعمامنا؟ قل أنت عندما تقول حرام أن تخلو بابنة عمك، يقول أنت تتهمني وتتهمها. فقلت له: لا، وإنما أتهم الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لا يحل لها إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لها أن تسافر ولو كان دون اليوم والليلة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: هي ستسافر مع نساء موثوقات، اشتراط المحرم من أجل حفظ المرأة، جيد؟ قال: فإذا سافرت مع نساء موثوقات فهي محفوظة. نقول: لا، فإن رجلا قام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك. رجل صحابي عندما سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: يا رسول الله إن امرأتي. هذه المرأة ما صفتها يا إخوة؟ صحابية من أوثق نساء الأرض. في الصحابيات لا أشرف منهن من النساء. صحابية، طيب، قد خرجت حاجة، سبحان الله، صحابية ومحرمة، صفتان، مع من؟ مع صحابة، ليسوا مجرد مسلمين بل مع الصحابة. وهذا في حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس، معهم أبو بكر، معهم علي رضي الله عنهما، معهم نساء الصحابة. انتبهوا، قد خرجت حاجة، مع من؟ مع هؤلاء. هل يخاف عليها يا إخوة؟ صحابية محرمة مع صحابة محرمين، على مقياس هذا الرجل لا يخشى عليها، لأنه إذا كان مع النساء الثقات لا يخشى عليها فهذا أوثق. فهل قال؟ ثم اعتذر الرجل بأنه مشغول في عبادة، وإني اكتسب في غزوة كذا، يعني في الجهاد واكتسب. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس المرأة مع ثقات وأنت مشغول بالعبادة؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك. مع كل هذا أمره أن ينطلق فيحج مع امرأته. فدل ذلك على أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج لا إلى حج ولا إلى غيره مسافرة إلا مع ذي محرم، ولا يجوز أن تسافر حتى مع النساء الموثوقات بدلالة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: مكلفا،
مكلفا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا. فالكافر قال بعض أهل العلم ليس محرما لأحد، لا لكافرة ولا لمسلمة، ليس محرما. وقال بعض العلماء الكافر محرم للكافرة وليس محرما للمسلمة. والصحيح أن الكافر ليس محرما للمسلمة إلا إذا علم من حاله أمنه عليها، فإنه يكون محرما. الكافر ليس محرما للمسلمة إلا إذا علم من حاله أمنه عليها، يعني عرف منه أنه يغار على عرضه ويحفظ بناته مع أنه كافر، فإنه يكون محرما للمسلمة. وهنا تأتي مسألتنا بالأمس: الذي لا يصلي تكاسلا هل يكون محرما للمسلمة التي تصلي؟ نقول: الأصل أنه ليس محرما لها ولا تسافر معه إلا إذا علمنا من حاله أنه مأمون عليها. عرفنا أنه حتى مع كونه لا يصلي أنه رجل يغار على عرضه ويحرص على بناته ولا يرضى الدنية في عرضه، فإنه في هذه الحال يكون محرما على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: مكلفا، قلنا بأن يكون مسلما بالغا. فالصبي ليس محرما لأنه لا يتحقق به المراد، فلا تنتفي به الخلوة ولا يحل للمرأة أن تسافر معه. عاقلا، فالمجنون لا يحصل به المراد، فلا يكون محرما للمرأة يقطع الخلوة أو يبيح السفر يبيح لها السفر معه. نعم.
قال رحمه الله: فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله.
نعم، لأن لابد أن تجد محرما أولا صالحا مكلفا، ثانيا أن تكون قادرة على زاده وزادها وراحلته وراحلتها، لأنه من السبيل فهو جزء من الاستطاعة. طيب، هل يجب على الزوج إذا ذهب مع زوجته للحج أن ينفق عليها أو يجب أن تنفق عليه؟ وهذا يلغز به بعض الفقهاء، يقول متى يجب على المرأة أن تنفق على زوجها؟ قال الفقهاء: يجب عليه أن ينفق عليها نفقة الإقامة في البلد، النفقة المعتادة، ويجب عليها أن تنفق عليه نفقة السفر. يعني مثلا في البلد تحتاج في الأسبوع 100 ريال، وفي السفر يحتاجان 500 ريال، هو يجب عليه أن يعطيها 100 التي هي نفقتها في البلد، وهي يجب عليها أن تنفق عليه نفقة السفر ما دام في الحج، لأنه خرج من أجلها. طيب، هل يجب على المحرم أن يحج مع المرأة؟ هل يجب على الزوج أن يحج مع امرأته؟ هل يجب على الأب أن يحج مع ابنته؟ هل يجب على الولد أن يحج مع أمه؟ الجواب لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجب عليه أن يحج، لأن الحج لا يجب عليه إلا مرة واحدة، ولو قلنا يجب عليه لأوجبنا عليه الحج مرتين أو ثلاثا، فنقول لا يجب عليه أن يحج، لكن يستحب له أن يحج معها، وهو من كريم الأخلاق، لكنه ليس بواجب. طيب، لو بذلت له النفقة، قالت نفقتك علي خذ، هل يجب عليه أن يقبل النفقة ويحج؟ الجواب لا، لما ذكرناه من أن الحج لا يجب عليه إلا مرة واحدة، ولا يجب عليه الحج من أجل غيره، لا يجب على المحرم الحج من أجل المرأة، فلا يجب عليه أن يقبل النفقة، لكن كما قلنا لا شك أنه يستحب له أن يحج معها، وأن هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن العشرة. نعم.
قال رحمه الله: لأنه من سبيلها. نعم. فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين.
نعم، إن حجت خالفت، حجت بلا محرم، أثمت لأنها فعلت محرما، لكن حجها صحيح، حجها صحيح ويجزئها عن حج الفريضة، لكن هذا يقدح في بر الحج، فلا يكون حجها مبرورا. ومثلها كما قدمنا من يحج بلا تصريح، يحرم عليه ويأثم وحجه صحيح، وإن كان فرضا أجزأه. قال كمن حج وترك حقا يلزمه كمن ترك الدين. وقد قدمنا أن من حج وعليه دين حجه صحيح وإن كان المطلوب منه أن يقدم الدين. نعم.
قال رحمه الله وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها.
نعم هذه مسألة تقع أحيانا. تأتي الحاجة مع زوجها إلى المدينة فيشاء الله أن يموت الزوج في المدينة، فهل يجب عليها أن تقطع وترجع إلى البلد؟ الجواب لا، وإنما إن وجدت محرما آخر فذاك فضل الله. إن أمكن مثلا أن يأتيها محرم من البلد فيكمل معها الحج فذاك فضل الله، وإن لم يأتي معها محرم فإنها تكمل حجها لأنها ستسافر بلا محرم، سواء قلنا تعود أو قلنا تذهب إلى العبادة، وذهابها إلى العبادة أولى، فتمضي في حجها سواء بدأت بالإحرام أو لم تبدأ ما دام أنها سافرت. أما إذا كانت في البلد فلا، لا تخرج. لكن لو أنها سافرت، مات زوجها في المدينة مثلا وهي من المغرب ولا من العراق ولا من أي مكان، فإنها تكمل حجها. نعم.
قال رحمه الله باب الإحرام.
هل ندخل في باب الإحرام أو نتوقف للأسئلة؟ طيب لعلنا نتوقف للأسئلة، لأنه أيضا غدا إن شاء الله سنستريح، غدا إن شاء الله سنستريح، لن نأتي للدرس وسنعود يوم الخميس إن شاء الله، فقط يوم الغد سنستريح غدا إن شاء الله، ويوم الخميس نعود إلى الدرس في وقته إن شاء الله، ونستمر في بقية الأيام إن شاء الله، ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بعلمك وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليك. السارح قال لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل.
نعم.
فليس بواضح ما هو البدل وما هو المبدل.
هو الآن عندما أناب أبدل نائبا عنه، فعندما زال العجز أصبح قادرا على الأصل في الحقيقة قبل أن يشرع النائب. نعم.
أحسن الله إليك. هل هناك فرق بين الغلام المميز وغير المميز بالنسبة للمحرمية؟
على الصحيح لا، على الصحيح أن الصبي لا يتحقق به المقصود من كل وجه، ولذلك لم يكلف، لا زال ناقصا ولو كان مميزا، ولذلك لم يكلف حتى يبلغ. فإذا لم يكن أهلا للتكليف فإنه ليس أهلا للمحرمية. نعم.
بالنسبة للولد إذا أمرته أمه أن يسافر معها كمحرم هل يلزمه طاعتها؟
لا يجب عليه الحج، لكن يجب عليه الطاعة، فهو لا يجب عليه لكونها تريد الحج، لكن يجب عليه أن يطيع أمه، وشرط طاعة الوالدين يشترط لطاعة الوالدين شرطان مهمان. الشرط الأول أن لا يكون الأمر في معصية، فلو قال الوالد لولده يعني أنت أعفيت لحيتك فهذا تشدد، أنت وهابي لابد أن تحلق اللحية، فإنه لا يطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والشرط الثاني أن لا يتضرر الولد، فإن كان الولد يتضرر فإنه لا يجب عليه أن يطيع. يعني مثلا لو أن شابا تزوج بامرأة صالحة متمسكة فوالده لم يعجبه أنها ملتزمة بالحجاب ومتمسكة بدينها فلا تختلط مع إخوانه ولا، فقال له هذه مثل الغراب طلقها ما نريدها طلقها. لا يجب عليه أن يطيعه لأنه يتضرر بهذا. أو قال له والده أنت عندك مال هاته أعطه لأخيك. يا أبي أنا عندي أسرة أنفق على أولادي. قال لا هات المال أنت ومالك لأبيك أعطه لزيد. لا يجب عليه أن يطيعه. وقد قال رجل للإمام أحمد رحمه الله إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي أن أفارق امرأتي. قال لا تفارقها. قال فإن عمر رضي الله عنه قد أمر ابنه عبد الله أن يفارقها ففارقها. قال حتى يكون أبوك مثل عمر. عمر رضي الله عنه إنما أمره من أجل مصلحة شرعية، أما يأمر بما يضره وليس فيه مصلحة شرعية فلا يجب عليه أن يطيعه. نعم.
أحسن الله إليك.
فإن كان الولد يتضرر من سفره مع أمه إلى الحج فلا يجب عليه أن يطيعها، أما إذا كان لا يتضرر فيجب عليه أن يطيعها. نعم.
هذا حاج يسأل يقول لي مجموعة من الزملاء والمسؤولين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فإن عرفوا أني ذاهب للحج لاكوني بألسنة نابية فأوهمهم أني ذاهب لبلد أوروبي للعلاج لأنهم يعرفون عني ذلك، فما حكم هذه الكذبة الاحترازية؟
أولا يا إخوة ينبغي أن نبتعد عن الأوهام، فإن كثيرا من الناس يشكك في الناس دائما، يقول يحسدونني لا يريدون لي الخير، ولذلك قد يكذب دائما. فإذا رزق مثلا بمولود ذكر قال جاءتنا أنثى، أو نحو هذا، ولا شك أن هذا لا ينبغي ولا يجوز الكذب في مثل هذه الحال. ثانيا إذا كان هؤلاء فساقا فمن الغريب أن يحسدونه على الحج ولا يحسدونه على أوروبا، وإذا كانوا صالحين فأرجو أن لا يحسدونه. يعني إن كانوا فاسقين فغريب أنه إذا قال لهم أوروبا لا يحسدونه ويقول الحج ويحسدونه وهم فساق، وإن كانوا صالحين فالمرجو في الصالحين أن لا يقع منهم الحسد. ثالثا على فرض أن الحسد يقع فإنه يعرض ويستخدم أسلوب المعاريض والتورية ولا يستخدم الكذب، والمعاريض والتورية معناها أن يقول الإنسان قولا يفهم منه السامع معنى وهو يريد معنى آخر. عندما حدثت الفتنة بالقول بخلق القرآن، القرآن كلام ربنا تكلم به الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، لكن حدثت فتنة من المبتدعة بالقول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق والعياذ بالله. فالإمام أحمد رحمه الله في زمنه حدثت الفتنة فثبت على الحق وأن القرآن كلام الله، وأوذي وعذب حتى ذكر من ذكر سيرته أنهم كانوا يجلدونه بالسياط فإذا تجرح جلده وضعوا الملح على الجرح من أجل أن لا يرتاح حتى يستمر الألم لعله أن يجيب، ومع ذلك ثبت على الحق رحمه الله رحمة واسعة، فهو صديق الأمة في وقت تلك الفتنة. فبعض الأئمة الشاهد بعض الأئمة استخدموا أسلوب التعريض والتورية، فكانوا يقولون القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة. القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة. السامع يظن أنهم يقولون التوراة والقرآن والإنجيل مخلوقة وهم يقولون هذه الأصابع كل هذه مخلوقة. الإمام أحمد رحمه الله جاء رجل يسأل عن المروزي أو المروزي على اللفظين وهو من تلاميذه ولا يريد المروزي أو المروزي أن يلقاه، فقال هل المروزي هنا؟ فوضع الإمام أحمد يده في أصبعه وقال إن المروزي ليس هاهنا، وما يصنع المروزي هاهنا؟ السامع يظن أنه ليس في البيت، والإمام أحمد يقصد أنه ليس في كفه. فهذه معاريض وتورية، يعني مثلا لو جاء إنسان يغتاب الناس وأنت لا تريد أن تجلس معه، جاء يطرق عليك البيت، فإذا رددته تسلط عليك عند الناس، فإنك تضطجع وتقول للولد قل له راقب، والناس عندنا هنا ولا أدري في كل مكان عندنا يفهمون من راقد نائم، والراقد في اللغة هو المضطجع ولو لم يكن نائما. فهذه تورية، فإذا احتاج الإنسان فإنه يستخدمها، وكفى بالمعاريض ممدوحة عن الكذب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يسبق السعي طواف مثل أن يطوف الحجاج في يوم العيد وطواف الإفاضة، أن يطوف الحجاج في يوم العيد طواف الإفاضة ويترك السعي اليوم الثاني؟
الفقهاء يقولون من شرط صحة السعي أن يسبقه طواف، فلا يصح السعي قبل الطواف. فلو أن الإنسان ذهب إلى العمرة فسعى ثم طاف يقولون يجب أن يسعى مرة أخرى لأن سعيه غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم. والذي يظهر لي والله أعلم وستأتي المسألة أن السعي لا بد أن يسبقه طواف إلا سعي الحج فإنه مستثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وإذا صح في يوم النحر فيصح في غيره لعدم الفارق. فلو أن الإنسان مثلا جاء يوم العيد ورأى الطواف، رأى في الطواف زحاما شديدا ورأى المسعى خفيفا، فذهب سعى وترك الطواف بدون طواف وجعل الطواف في آخر يوم، يصح على الصحيح لأنه قدم سعي الحج قبل طواف الإفاضة، وهذا صحيح ومن باب أولى ما ذكره السائل، لأن السؤال ينبغي أن يكون هل من شرط السعي أن يكون بعد الطواف مباشرة، يعني هل تشترط الموالاة بين السعي والطواف على صورة السائل؟ ونقول لا، لا يشترط في السعي أن يكون بعد الطواف مباشرة، بل لو فصل بينهما بفاصل طال أو قصر فإن سعيه صحيح، وإن كان الأولى أن يسعى بعد الطواف لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. التأخير والتقديم الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حاصلا لعذر الجهل، فهل يستوي الجاهل والعامد العالم فيهما؟
قول ابن عباس رضي الله عنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج لا حرج ليس مقيدا، وإنما الذي تقيد وقائع الأحوال التي نقلت إلينا، وكون وقائع الأحوال قيدت لا ينفي هذا عموما ما نقله ابن عباس رضي الله عنهما. فكل تقديم أو تأخير في ذلك اليوم لا حرج فيه وإن كانت السنة الترتيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، كيف يصح الحج عن الصبي والمجنون لا منه مع أن كل منهما لا يميز؟
أما المجنون فلا أعرف حجا يصح عنه. فالمجنون قلنا لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج ولا يجزئه الحج. أما الصبي فنعم يصح منه الحج لكنه لا يجزئه عن الفريضة. يقول كيف يصح؟ نقول لماذا تضيق فضل الله؟ الله يوسع وأن تريد أن تضيق. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر. أن تريد أن تحرم الناس من الأجر هذا فضل الله. فالله من رحمته بهذه الأمة جعل أبواب الثواب كثيرة جدا. والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وجعل أسباب العقاب قليلة جدا. وجعل السيئة بمثلها ويتوب الله على من شاء. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى.
ويقول في سؤاله الآخر قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، كيف هذا والحلق يكون قبل الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
المقصود بمحله على الصحيح من أقوال أهل العلم وقت حله، حتى يبلغ وقت حله. ووقت حله هو اليوم العاشر، فإذا دخل اليوم العاشر فقد بلغ الهدي محله. وقال بعض أهل العلم إن الآية في المحصر، وأن المحصر لا يحل له أن يتحلل إن لم يكن قد اشترط حتى يذبح. لكن الصحيح الأول أن المقصود بالآية هو وقت الحل وهو يوم العاشر، فإذا دخل يوم العاشر فقد تحقق المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة تقول هل حديث كيوم ولدته أمه يشمل الكبائر؟
إن كان الحج مبرورا فنعم، لأن من شرط الحج المبرور أن تكون فيه التوبة. لأن قلنا في الحج المبرور ألا يعصى الله فيه بكبيرة وألا يعصى الله فيه بصغيرة وألا يكون الحاج مصرا على ذنب سابق ولو لم يفعله. فالحج المبرور متضمن للتوبة، فيكفي الحج بهذه الصورة بهدم كل الذنوب السابقة. أما إذا لم يكن مبرورا فلا بد أن تقارنه التوبة من أجل أن يهدم الكبائر. نعم.
تقول هل مسجد الشجرة هو وادي العقيق؟
هو على وادي العقيق. نعم.
تقول هل من قال بعدم الرمل بين الرمل اليماني والحجر الأسود حتى في الأشواط الثلاثة صحيح؟
ما يظهر هذا وسيأتي إن شاء الله.
هل يكبر في آخر الطواف؟
نعم، كلما حاذ الركن الأسود، كلما حاذ الركن والحجر الأسود يكبر. هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد نهاية الشوط السابع، ظاهر السنة أنه يكبر. نعم.
هل عند انتهاء آخر شوط من السعي يؤتى بالدعاء؟
نعم، كلما رقى الصفا يدعو وكلما رقى المروة يدعو حتى في نهاية الشوط السابع.
هل يقال عند المروة نبدأ ما بدأ الله به؟
من أهل العلم من يقول إنه لا تقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لبيان الشرع لا ذكرا، يعني لا من باب الأذكار. ومن أهل العلم من يرى أنه يستحب أن تقال والباب واسع، فمن قالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها فقد أتى بخير.
أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بما يضرب، يقول هذا السائل شيخنا حفظكم الله، هناك من يرى جواز الاستفادة من المال المتحصل عليه في الربا بعد توبة صاحبه، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أصحابه برد الأموال التي تحصلوا عليها في الجاهلية ولا إتلافها بعد إسلامهم.
الله عز وجل لم يجعل لمن تاب من الربا إلا رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم. وأما الدليل الذي ذكره الأخ فنحن نقول به، لأن نقول الإنسان إذا فعل الربا مثلا وهو جاهل ثم تاب فإنه لا يطلب منه ما مضى، حتى إذا بنى بيتا أو اشترى سيارة أو كذا لا نطالبه ببيع بيته أو سيارته. لكن نقول إن كان الربا موجودا مع أصل المال عنده فله رأس ماله فقط، وأما ما أخذه مما أسموه زورا وبهتانا بالفوائد فإنه يجب أن يتخلص منها. نعم.
السلام عليكم. ذكر فيما يتعلق بهذه المسألة قول الله عز وجل يبدل الله سيئاتهم حسنات، يقول فحتى المال الذي قبضه من الربا يصبح حسنات، فما توجيهكم لهذا؟
يبدل الله سيئاته حسنات فيما مضى، أما ما هو سيئها الآن فإنه لا ينقلب، وما حرم عليه ابتداء حرم عليه استدامته، هو الآن يحرم عليه أن يأخذ الربا فيحرم عليه أن يستديم الربا، لأن الاستدامة نوع من الأخذ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أرجو أن توضحوا لنا متى تصام الثلاثة الأيام الخاصة لمن لم يجد الهدي، وهل يشترط أن يكون المحرم أن يكون محرما عند صيامها وقد السبع الأيام؟
نعم.
هل يشترط الرجوع إلى الأهل؟
نعم. أما الصيام بدلا عن الهدي فهو للعاجز عن الهدي، بحيث أن النفقة لا تكفيه للهدي ولنفقته. أما إذا كان عنده مال لكنه يريد أن يصوم من أجل أن يشتري الهدايا ويوزع الهدايا على الناس فلا يجوز له أن يصوم. فإن كان لا يجد، كان فقيرا ولا يجد وسيتمتع، فمتى يصوم الثلاثة الأيام؟ أصح أقوال أهل العلم أنه يبدأ في صيامها إذا اعتمر، إذا اعتمر عمرة التمتع فإنه يبدأ بالصيام. فلو فرضنا مثلا أنه ذهب إلى العمرة في أول شوال وسيبقى في مكة، من ذاك الوقت يشرع له أن يصوم الثلاثة أيام ولو في شوال. فلو فرضنا يا أخي أنك ذهبت بالعمرة في يوم الثاني من ذي الحجة في يوم العشرين من ذي القعدة وأن تريد أن تتمتع وليس عندك نقود، فوصلت إلى مكة واعتمرت يشرع لك أن تصوم الثلاثة أيام. والفقهاء يقولون ويستحب أن تكون قبل يوم عرفة، هذا مستحب، ولا يشترط لها أن يكون الإنسان محرما، لأن المقصود في الحج يعني في زمان الحج في أشهر الحج. وأما السبعة فالمقصود إذا رجع الإنسان من مكة ولو لم يصل إلى بلده، يعني لو أن الإنسان رجع من مكة إلى المدينة أو سيبقى فيها عشرة أيام أو كذا وقال الآن أنا فارغ من الشغل وإذا ذهبت إلى بلدي هناك عندي شغل وعندي شواغل قد لا أستطيع الصوم، فأراد أن يصومها فله أن يصومها. فالمقصود إذا رجع من مكة جاز له أن يصوم السبعة ولو لم يكن في بلده.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ذكر أنه في صحيح الترغيب والترهيب.
نعم.
يقول: ألا يعتبر هذا الحديث مخرجا للصلاة من الآية كما أخرج الحديث الآخر الزكاة؟
لا، لأن الحديث بهذه الرواية وبالروايات الأخرى لا يقصد به ذات الصلاة، وإنما المقصود به المحافظة على حق الصلاة، فحافظ على ركوعهن وسجودهن وخشوعهن ولم يضيع من حقهن شيئا استخفافا بهن، هذا قد أتى بالحق.